بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. أما بعد، فيقيم الإخوان في بلاد أجمعين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بكلام الملك العلام سبحانه وتعالى: لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق البطلان، يعني أن الاستواء عندكم باطل، فكيف يريده الله سبحانه وتعالى عندكم؟ تقولون إن الله ما يريد أنه مستوى بذات العرش، وإنما استوى بمعنى استولى. وليس الآن موضع الرد على هذه الشبهة. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله في الرد عن اتهامهم لأهل الحديث بأنهم حشوية، وأنا أختصر هنا حذفت بعض الأبيات، يقول: أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال، فما هم تيان. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنوان. أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيس، فما هما عدلان. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشوان؟ وبعد هذا يأتي بعض الناس الآن من المنتسبين للدعوة الخير يقول: هؤلاء أهل الحديث السلفيين فيهم غلظة، نعم يتهجمون على المسلمين ويتهمون المسلمين. انظروا إلى أئمتنا، إلا إذا كان لا نعترف بإمامة ابن القيم وشيخ ابن تيمية ومشايخهم وأئمة الإسلام، فليصرحوا بهذا. شوف ماذا يقول. يقول: إذا كنتم تسمون أهل الحديث والسلفيين حشوية، فنحن نفخر بهذا الاسم رغم أنفكم، فإنهم حشو الهدى، يعني ملأهم الله هدى، وأما سواهم فملأهم الله ضلال وحشوا بالضلال. فما يستوي من حشي بالهدى أو من كان مليئا بالهدى ومن كان مليئا بالضلال. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك. عندنا والحمد لله معشر الحديث الثلاثين يقين بصفات الله، لا نفر عند تلاوتها ونفر من معناها ونتحاشى ذلك ونهرب، وعندنا الشك وارتياب يضطرب. نعم، الذي ينفي الصفة لما تحجه بها يضطرب وينتقع لونه ويتمنى أن ما سمع هذه الحجة، لكن الموحد المثبت للصفات ينشرح صدره لما يسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنوان، ما هما أخوان ولا هما مثلان. أهلا بهم حشو المساجد، نعم أهل الحديث من دأبهم أنهم يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى بالصلاة وحلق الذكر وحلق العلم. وأما أهل الآراء والكلام المنطقيين كما يذكر عن الآمدي والرازي وأمثالهم، ما كانوا يدخلون بيوت الله إلا قليلا مثل المنافقين نسأل العافية، فما عرف عنهم إلا المرض حتى في العبادات، في العقائد وفي العبادات. يأتي الرازي مثلا ينكر صفات الله ويرمي أهل الحديث بأنهم حشوية وبأنهم نوابت وأذناب ومجسم، فيقول: أهل الحديث هم حشو المساجد، هم عامر المساجد وعمار المساجد، أما أنتم يا أهل الكلام وأمثالكم فأنتم حشو الكنيس. انظروا، يعني إذا كان الإنسان لئيم لا مؤاخذة ما ينفع فيه الحجة قال الله قال رسوله، فممكن تتنزل أحيانا لمثل ما يقول. نعم حشو الكنيس، نسبهم إلى الحمامة الله يكرمكم، إلى بيت الخلاء، نحن نملأ بيوت الله وأنتم لو نعم بيوت الخلاء، فما هما عدلان. إذا كانت تقول الشيء ابن القيم سفيه ولا غليظ، والله لمن أراد أن يقول ذلك أن يقوله. أهلا بهم حشو الجنان، الجنان جمع جنة، يعني سيكونون عمار الجنة إن شاء الله كما هم عمار بيوت الله في الدنيا، وغيرهم حشو الجحيم. شوف إلى هذا الحد وصل. نعم نبذهم بأنهم ودعا عليهم، هذا فيه كدعاء أنهم يكونون حشو الجحيم، أيستوي الحشوان؟ إذن لهذا المناسبة لا نحكم على كل من نعم نفى صفة من صفات الله بأنه خالد مخلد في النار وأنه نعم كافر خارج من الله، لكن عرض نفسه لعذاب النار. من أنكر صفات الله فهو أهل لأن يعذبه الله، لأنه تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى. كيف تكذب الله؟ الله يقول لك: أنا صفتي كذا صفتي كذا صفتي كذا، وأنت تقول: لا يا رب هذا ما يليق بك، وتبحث عن معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى. أليس هذا من أفظع الذنوب؟ أليس من فعل هذا عرض نفسه للعذاب؟ إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يتغمده برحمته، إذا علم منه يعني ما يعلم سبحانه وتعالى فهذا شيء لا يستطيع الإنسان يحكم به. لكن من وقع في هذا الضلال، وكل ضلال في النار، من أنكر صفات الله فقد ضل، والرسول يقول كل ضلالة في النار. نعم، لكن فرق بين أن تعمم وبين أن تعين. فلو أن ابن القيم قالوا له مثلا فلان الذي ينكر الصفات مثلا في النار، ما يستطيع يقول لا نعم بعيني في النار. لكن كما كان يقول السلف، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا يقولون، ومن قال إن الله ليس مستوى على عرشه فقد كفر، ومن أنكر حرفا نعم كذا فقد كفر. فهذا على التعميم ما في مانع، لكن إياك ثم إياك من التخصيص. من كان يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أهل القبلة، فلا يخرج من هذا الحكم إلا بحجة واضحة وبعد بيان الحجة وإقامتها عليه. إنما على سبيل التعميم، فقد كان السلف يستعملون ذلك، وسيأتي إن شاء الله إذا جاءت له مناسبة تفصيل هذا. أخوة الكرام، أكتفي بما ذكرت كمقدمة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا السبل لمواصلة هذا الدرس إن شاء الله في الشهر مرة بإذن الله، على الموعد الذي يناسب معكم إن شاء الله تعالى ومع الأخوة. وإذا استطعنا الآن الإجابة على بعض الأسئلة، نعم، نرجو الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. يقول الأخ هذا، السلام عليكم، إن درسكم إذا كنت جيد ونسأل الله أن يكتبكم، ولكن لماذا يا شيخ لا يتغير موعد الدرس إلى يوم آخر حتى يكون الحضور أكثر ويستجيدوا، لأنك تعلم أن أكثر لهم أحسن. الحقيقة يعني هذا اليوم ما عين ليكون يعني استمرار عليه إن شاء الله، إنما صادف أنني جئت في سفر إلى جدة، فقلنا نجتمع مع الإخوة في بداية لهذا الدرس الطيب إن شاء الله تعالى، أو هذا الكتاب الطيب. وأما بالنسبة لتحديد الموعد فهذا يعود إليكم، تنظروا الموعد المناسب. لا يظن أحد أننا تعمدنا هذا اليوم، ولكنه يعني ظروف حكمت علينا طبعا بحكم الله سبحانه وتعالى. ما رأيك في من يهتم بالعمل في النهي عن الشرك وبالعمل في النهي عن المنكرات، ويهتم أيضا بفقه الواقع؟ ما رأيكم في هذا المنهج وهل هو صحيح؟ كل من فقه دينه وعلم دينه حق العلم وعلم الحلال والحرام وعاشر الناس وعايش الناس، فإنه لا بد أن يكون عنده نصيب من فقه الواقع والعلم بالواقع. ولكن الله سبحانه وتعالى يسألنا في قبورنا عن ماذا؟ يسألك عن دينك، أو ما هو، من هو ربك وما دينك ومن نبيك، هكذا ولا لا؟ هكذا. فأنت لما تكون تعرف دينك وتعرف الحلال والحرام وتعمل بما تعلمت، فإن هذا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. وما كنا نسمع أن من شروط الإسلام أو من شروط الإيمان أو من شروط حتى الفتوى أن يكون عالما بالواقع، إذا كان المقصود به ما اصطلح عليه بعض الناس الآن، يعني العلم بالواقع أو فقه الواقع، أن تعرف جميع السياسات وجميع التخطيطات وجميع ما يحاك وجميع ما يقال، وأن تعرف عن كل بلد وعن كل مدينة وعن، نعم، هذا الذي يشيرون إليه الآن. ولذلك جعلوا من منقفة كبار العلماء أنهم لا يفهمون الواقع ولا يعرفون الواقع، وبالتالي قدحوا في فتواهم، وبالتالي أصبحوا في نظر بعض الناس غير مؤهلين لقيادة الصحوة وقيادة الدعاة وقيادة شباب الصحوة. فيا أيها الإخوة الكرام، أحيانا يقال الشيء ولا يقصد الشيء لذاته، لكن يقصد إلى يرمون إلى شيء خفي ما يستطيعون أن يواجهوا به الناس. فهذه يا أيها الإخوة الكرام، إذا كان المقصود أن القاضي مثلا أو المفتي لا يجوز له أن يفتي حتى يعرف واقع القضية التي بين يديه، فأعتقد أن هذا ما يحتاج إلى أن نشترطه، لأنه لو فرضنا قاضيا يقضي بين رجل وزوجته، نعم، أليس من الروتين المعروف عند القضاء أولا أن يتأكد أن هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل؟ وبماذا يتأكد؟ يتأكد بشهدين عدلين مثلا، إذا شهد اثنان أن هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل، فعلى حكم الإسلام ثبت شرعا أن هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل، لا سيما لما تقر بذلك إضافة إلى هذه الشهادة. فلو قلنا إن على القاضي مثلا الذي في جدة ألا يتصدر للفصل بين أهل جدة حتى يعرف جميع أهل جدة، نعم، يعرف أسماءهم وأسماء زوجاتهم وأسماء أولادهم وبناتهم، وكل واحد كم عنده يعني بيت، وكم عنده قطعة أرض، نعم، وكم عنده متجر، وكم عنده سيارة، لابد يحفظ هذا حفظا ويتقنه إتقانا حتى لا يعطي هذا حق هذا ولا هذا حق هذا. فهل هذا يا جماعة أحد اشترطه من أهل العلم؟ ولا هذا يقبل في الواقع مثلا؟ ولا يقبله صاحب عقل؟ لا، إنما القضاة من طبيعتهم أنهم إذا جاءت القضية يدرسها القاضي من جميع جوانبها، ويسأل أهل الاختصاص، يسأل أهل الاختصاص، يطلب الشهادات الشرعية على هذه الدعوة، على هذه القضية. بعد أن يعرف هذا من وهذا من وهذا ما علاقته في القضية، وهذا شاهد وهذا مزكي، ويعرف الأوضاع ويدرس الأمر ويستعين بخبرته وفراسته ويجتهد، ويعني يرى هذا الدين أنه يحاول أن يأتي بالحكم الصواب الذي يوافق الواقع ويوافق الحق، ثم بعد ذلك يصدر قضاءه ويصدر حكمه. فهل هذا الشيء يعني عليه غبار ولا عليه استنكار؟ أم نقول له لا يا شيخ، لا تجلس على كرسي القضاء حتى تعرف جميع أهل جدة، كيف تحكم بينهم وأنت لا تعرف هذا من وهذا من وهذه زوجة من وهذه بنت من وهذا؟ هذا أنت ما تعرف الواقع، خلي واحد يأتي يحفظ جميع أسماء أهل جدة وما يتعلق بهم ثم يقضي بينهم، هكذا يريدون أن يفهموا الناس. وإلا الذي لا يفهم الواقع لا يصلح أن يفهم الناس، ولا يصلح أن يدعو إلى الله ويتصدر الدعاء أو يكون من رواد الدعاء. فكما قلت لكم، ليس هذه القضية، والله لا تكونوا سطحيين إلى هذا الحد يا إخوان، القضية وراءها ما وراءها. ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قبل ما تطلع هذه الصيحة، يعني هل كان جميع المسلمين السابقين والصحابة والشافعي والأئمة وأحمد كلهم هؤلاء ما كانوا على حق ولا على صواب ولا على هدى ولا على نور، وكل فتاواهم باطلة؟ أو أن نزعم لهم أنهم كانوا يعرفون أسماء الكفار والمسلمين وأموالهم ومالهم وما عليهم وحقوقهم وأراضيهم ودولهم وكل شيء؟ ما كانوا يعرفون هذا كله، ومع هذا يفتون ويحكمون، نعم، ويقومون يعني بالدعوة وبالعلم وتعليم الناس. ما حد اعترف عليهم وقال يا ناس اجلسوا في من يكفيكم ممن يعرفون الواقع. باختصار أقول إن هذا الزبد إن شاء الله في طريقه إلى الزوال. نعم، تكلمت يا شيخ، إذا جاء ما أخذوني، تكلمت يا شيخ أن المجلات الإسلامية لم تتكلم عن الشرك وأنواعه، ولكنني أقرأ في المجلات الإسلامية بعض المواضيع التي تهتم بالعقيدة مثل مجلة البيان الإسلامية، ولكن أين دور إعلامنا في هذه البلاد يا شيخ؟ ولا ترمي باللوم على الدعاة، ولكن أين دور هذا البلد الإسلامي؟ أرجوك أن توضح هذا. طيب، أنا أشكر الأخ على اقتناعه بأن الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك أنها شيء مهم وأن المجلات لا بد أن تذكر هذا. وأما سؤالك يا أخي الكريم عن دور هذا البلد، فأنت اسمح لي أن أقول لك، إما أنك أعمى أو تتعامى، فهل تظنون أن الجهود فقط هي في مجلة ولا في نشرة ولا في شريط؟ هذه المدارس التي تعلم التوحيد وتعلم محاربة الشرك، وهذه الجامعات، هذه كلها نتجاهلها؟ كل هذه ما لها دور؟ كلنا والله ما عرفنا التوحيد وعرفنا العقيدة إلا من الجامعات والمدارس السلفية والله. وإنه ما عرف المسلمون في خارج هذه البلاد وفي قارة إفريقيا وآسيا وغيرها وأوروبا التوحيد ونعم وهذا النور إلا من هذا البلد. أتظنون فقط يعني أن من عمل مجلة خلاص هو الداعية؟ يكفي هذا؟ كيف نتجاهل شيء يعني يراه حتى الأعمى؟ كيف نتجاهله؟ الآن مثل الجامعة الإسلامية، أليست يعني من أكبر الوسائل في نشر التوحيد ومحاربة الشرك وفي تعليم الحلال والحرام؟ كم يتخرج منها كل عام؟ ما تجد في خارج هذه البلاد قرية إلا وفيها من خريج الجامعة الإسلامية العشرات، أو مدينة إلا وفيها المئات. هؤلاء جاءوا من فراغ، تعلموا في الهوى، أو أن هذه الجامعات وهذه المدارس التي الفضل لله ثم لمن أنشأها وأقامها وأسسها هي أصل هذه ما يسمونه بالصحوة، هي الأصل؟ فين تعلموا أهل الصحوة؟ تعلموا في هذه الجامعات، فلماذا ينكرون الفضل لأهله؟ لماذا نتجاهل أهل العلم وأهل الفضل ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجهودهم، ونحن حسن من حسناتهم، فنصبح نحن في الصدارة وهم في الذنب، أو نغطي عليهم وننسى جهودهم لأجل واحد مشكوك في أمره يصدر لي مجلة يخلط فيها السم بالدسم؟ أين عقولنا يا أيها الإخوة الكرام؟ مسكين هذا صاحب المجلة وأمثاله الذين جاءوا يعني في أعقاب الزمن. الفضل لله ثم لأهله، للذين أسسوا الأساس الحقيقي الراسخ الثابت، ما هو الزبد والغثاء والفراغ والكلام الفاضي. فضلت الشيخ أننا في هذا البلد الطيب ولله الحمد، والواضح من أهل البلاد لا يوجد الشرك بالله، أو مدري يوجد الشرك بالله مثل الطوائف وأصحاب القبور إلا نادر، فمن واجبنا العمل على محاربة المنكرات الظاهرة. والحمد لله تعب الناس مدري إيش قاسية مدري إيش الشرك بالله، وحتى العوام يقومون بدور في التوعية من هذه الأعمال. فعلينا العمل في هذا البلد في تغيير المنكر إنكار المنكرات الظاهرة. كما قلت لكم ما في واحد يدعو للتوحيد وهو يحب أن تشرب الخمور وأن ينتشر الزنا وأن ينتشر الربا، لا والله ما أحد يرضى بهذا من أهل العلم ولا من أهل العقيدة. وأما إنكار المنكر فهو الحمد لله موجود، فيه تقصير نعم فيه تقصير، ما هو علاج هذا التقصير؟ زيادة التعاون والتكاتف والتنافح بشرط واحد، وهو أننا نترك إيه؟ أن نكون إيش؟ عندنا تهور، وعندنا كل واحد نعم واخذ يسوي نفسه شيخ الإسلام. نحن عندنا علماء ربانيين راسخين هم مشايخنا ومشايخ مشايخنا، علينا أن نرجع إليهم في استشارتهم في معاملة الأمور الواقعة وفي التعامل مع الأمور الواقعة، مع المنكرات، مع الحق، مع الخطأ، مع الصواب. أما إذا ركبنا رؤوسنا وكل واحد سوى نفسه شيخ الإسلام، أو كل من عمل له 20 شريط 30 شريط أصبح شيخ الإسلام، وتناسينا علماءنا الكبار الراسخين في العلم الذين هم لا ينطلقون إلا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم والله أعلم وأحكم وأدرى بحقيقة الإسلام وجوهر الإسلام وحقيقة دعوة الإسلام ومعاملة الرعية والراعي ومعاملة الكافر والنصراني والمسلم والمشرك، هم والله أعرف وأدرى. وهؤلاء ينظرون إلى الإسلام ككل، نعم عندما ينظر إلى قضية يستعرض فيها القرآن والسنة وسائر تاريخ الصحابة وكلام السلف الصالح كل هذا أمامه في شاشة يستخلص لك من هذا كله الحكم الصحيح الصواب بتوفيق الله سبحانه. ما نقول أحد معصوم. أما يأتي واحد عرف لجانب وترك 20 جانب ويريد أن يجعل نفسه مفتيا وقائدا ورائدا، فأذكركم بالمثل اللي هو معروف قبل ما نوجد، إنه ما أفسد الدنيا إلا نصف عالم ونصف طبيب، نعم ونصف نحوي. هؤلاء هم الذين أفسدوا الدنيا قديما وحديثا. فانتهنا وجه الله والدار الآخرة، فعلينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح السابقين منهم واللاحقين. وإن أردنا إرضاء الناس، نعم، والمشي مع الكثرة ولا مع نعم، فلكل واحد ما يختار. فأيها الأخوة الكرام، المنكر والله لا نرضاه ولا يرضاه مسلم إن شاء الله عنده علم وعنده غيره، ولكن الله سبحانه وتعالى قال وأتوا البيوت من أبوابها، وأبوابها من يعرفها يعرفها أهل العلم الراسخون.
نكمل الإجابة على الأسئلة. يقول الأخ هذا السائل: ليس المقصود بفقه الواقع ما ذكر يا شيخ، ولكن أقصد بالسؤال مثلا إذا أفتى الشيخ باز عن بنك الرياض وأسهمه إلا بعد أن درس المعاملات بالربا وطريقته، ثم أفتى فلان للمفتين فأنه أن يدرس واقع هذه المسألة ومعرفة ندرس واقع هذه المسألة، نقطة أخرى ومعرفة واقع الصحوة لا بد منه في زمننا حتى نعرف خطط الأعداء. فمثلا خطيب يتكلم عن التيمم والبوسنة تحارب من النصارى، أي نعم. ما جاء له هذا بشيء جديد، و المقصود أنه إما أن نعترف بأن المفتي رجل عالم بكتاب الله وسنة رسول الله والشرع المطهر ومستوفر أو متوفرة فيه الشروط، فهذا لا يقدح في فتواه من ناحية توفر الشروط. إذا عرف نزاهة هذا المفتي لم يعرف عنه ما يخل بدينه، ولم يسبق له أن علم أنه أفتى بفتوى منكرة أو أنه يعني مشبوه، فمثل هذا يعني يؤخذ بفتواه ولا نجعل شرطا عليه أساسا لأن يكون يعرف جميع واقع الدنيا. لا لا بأس يعني أن أكمل. مثلا الآن الطب، ألسنا في حاجة إلى الطب؟ الجواب نعم. إذا أتى واحد وقال الواجب على كل واحد منا أن يكون طبيبا يدرس الطب، نعم، قبل كل شيء، أو يدرس الطب مع الشيء الذي هو يتعلمه أو المهنة التي هو قائم بها، يجب عليه أن يتعلم الطب. لماذا؟ لأن الطب يعني وسيلة لصحة أبدان المسلمين حتى يبقى المسلمون وحتى لا يتغلب عليهم الكفار أو إلى غير ذلك من الذرائع التي يذكرها. فيجاب مثل هذا بأن يقال له إن كلامك غير معقول، تريد من جميع المسلمين يكونوا أطباء؟ صحيح إن الطب يعني ضرورة ولا بد أن يوجد أطباء، لكن إذا وجد من يقوم بهذه المهنة من المسلمين بما فيه الكفاية، مثلا وجد في كل بلد من يكفي بأن يقوم بهذه المهنة التي تنفع المسلمين، أليس في هذا كفاية؟ أجيبونا أيها الأخوة، أليس في هذا كفاية؟ طيب هل المفروض أهل جدة كلهم يكونوا أطباء وكل مسلم يكون طبيب؟ لا. إذا وجد في جدة مثلا 1000 طبيب يكفون لأهل جدة مثلا، خلاص يكون قد سقط نعم الإثم عن الباقين في أنهم ما تعلموا، لأنهم يعرفون أن هناك من يكفي. لو لم يوجد أطباء في جدة وجب علينا أو على المسلمين في جدة أن يتعلموا الطب بعضهم بما يكفي لطبابة أهل جدة، الأقل نجعل فقه الواقع واسمه الحقيقي يا إخوان هو السياسة، اسمه السياسة، والسياسة احنا ما ننكرها، ولهذا ألف فيها العلماء وسموا يعني بعض كتب بهذا الاسم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. نعم، وأمثاله من الكتب. ففقه الواقع الذي يشير إليه بعض الناس هو معرفة السياسة. فإذا كان هناك من يتخصص في العلوم الشرعية ويعني يتقن الأحاديث وتفسير القرآن ويعرف الأحكام ودرس القضايا وفتاوى المسلمين الأوائل وكذا وكذا واستحضرها في دينهم، فهذا يكون مفتي مثلا ويكون قاضي مثلا. إذا جدت مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية، هل هذا المفتي مقفل عليه في صندوق ما يقرأ مثلا، أو يسأل يأتي مثلا برجل مثلا يعني كان ساكن في أمريكا ويعرف ماذا عن أمريكا، كيف يعني واقعها وماذا تريد المسلمين مثلا في القضية الفلانية، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا من ناحية معرفة تخطيطات الكفار ومرادهم، ثم هو ينظر لهذه القضية من زاوية واقعها وينظر إليها موقع أمثالها من دين الإسلام وشريعة الإسلام. والحمد لله ما ترك يعني دين الإسلام وشريعة الإسلام شيئا سيقع إلا ذكر لنا منه علما، فيأخذ هذه القضية ويلحقها بمثيلاتها من القضايا التي سبقت أو ذكرها القرآن أو ذكرتها السنة أو ذكرها العلماء فيلحقها بها. ولا يمكن أن تخرج قضية الآن لا تجد لها حلا في الإسلام أبدا، مستحيل، لا بد أن تجد لها حلا في الإسلام، إما نصا أو استنباطا أو قياسا. أما إذا كان نطلب من جميع طلبة العلم والدعاء، بل إذا نوجب على المسلمين ذكورهم وإناثهم أن يكونوا أطباء وأن يكونوا مهندسين وأن يكونوا سياسيين كلهم، لأن هذا كله يحتاجه المسلمون. فلا يستطيع شخص أن يجمع بين هذه القضايا كلها ويكون يعني إيه مبرد فيها كلها، لا، هناك من الأمور ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. نعم، ففرض الكفاية الذي هو معرفة الأعداء ومعرفة واقعهم وقوتهم وسلاحهم وما ينوون بالمسلمين مطلوب، لكن نقول العالم المفتي لا تفتي ما دام ما تعرف جميع أخبار أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا والفضاء وما تحت الأرض وما فوق الأرض، وإلا ما تفتي. فهذا كما قلت لكم يرمون من هذه القضية التي يظهرونها إلى أشياء يخفونها، وهي أن يقول لهؤلاء العلماء الربانيين الذين ينظرون إلى الدين ككل، ما تعلم 5 أحاديث وجهل 1,000,000 حديث ولا 100,000 حديث، لا، العالم الرباني الراسخ لما تأتي القضية يستعرض النصوص فيها، لأنه مثلا بعض الناس قد يضرب آية بآية أو يضرب حديثا بحديث، لأنه دوب الإسلام متى عنده حتى يقرأ الكتب الستة، ومتى عنده يقرأ فتح الباري وصحيح مسلم بشرحه وشروح الكتب الستة وقرأ الخلاف المذاهب وقرأ التفسير، إلى الآن هو ما وصل إلى حتى عشر معشار هذا الأمر، فيريد أن يتطاول إلى من أمضى أكثر من 8 عام في خدمة الإسلام وفي تعلم العلم وفي ممارسة العلم ليلا ونهارا وفي كل وقت وحين. والله أنا أشبه هؤلاء أمام هؤلاء مثل السيارات اللعيبة حق الأطفال والسيارات الحقيقية التي يستفيد منها الراكب، والله هذا مثلهم عندي. فلو قال واحد دعك بدل ما يريد أن يلقي الظلال عليهم ويغطيهم. لا ما يجوز هذا يا أيها الأخوة. هؤلاء الفضل الله ثم لهم، والله ما عرفنا العقيدة وما عرفنا العلم إلا بفضل الله ثم جهودهم. نعم، من الذي أنشأ الجامعات التي تخرجنا فيها؟ ومن أنشأ الدراسات العليا التي درسنا فيها؟ ومن الذي أوصل لنا التوحيد والعقيدة والنور؟ وقبل 40 سنة قبل ما نعرف هؤلاء الناس، من كان يحرص الإسلام ومن كان يحرص العقيدة؟ وهؤلاء كانوا في أصلاب آبائهم، من كان يحرصها؟ في لحظة وساعة أصبحوا هم الإسلام الكل في الكل. هذا ماذا نسميه؟ هذا حب الشهرة، حب ثم يقال يحسدون. على ماذا يحسدون؟ لما حسدوا الناس كبار العلماء وكتبوا ضدهم ونقدوهم، لماذا؟ لكن يأتي ويتخبط في دين الله ويحل حرام ويحرم حلال ويستحسن من عقله ما شاء ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم على ما يهوى وعلى ما تشتهي نفسه. لا والله لن ينكت عن مثل هؤلاء. ليس حسد، على ماذا نحسدهم؟ ماذا ملكوا حتى يحسدون عليه؟ يأتي واحد يقول نعم الحسد حسد الأنبياء والرسل وحسد. طيب ليش ما حسد الناس الشيخ بن باز كتبوا ضده؟ هؤلاء المبتهنين على ما يسمون أهل المدينة الذين مرضوا عن النفاق. الآن لا تذكر المدينة إلا بالسوء والشتم والاتهام بأنها بلد الشرك وبأنها بلد المنافقين. كان الإمام أحمد مرة متكئ وذكر عنده أحد السلف فجلس وقال ما ينبغي أن يذكر فلان ونحن متكئون. فهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقدسها ونحترمها وندافع عنها بالحق. أما أن نتهم المدينة بالشرك وأن يصرخ بها بالشرك وأن أهلها ساكتون على الشرك والبدع لغرض في أنفسنا عشان 5 أنفار 6 أنفار في المدينة، اتقوا الله يا جماعة الخير، اتقوا الله. هذه مدينة رسول الله لا تذكر إلا بالإحترام. أنا مرة قلت لواحد من أهل جدة جاء المدينة ركب معي في السيارة قال ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق. نبتاع أنا في بداية الكلام قلت له يعني أنتم يا أهل جدة تفضلوا أنفسكم على المدينة وأهلها؟ حرام عليكم. قال هذا ما أقصد، ولكن قلنا طيب يعني جدة ما فيها منافقين؟ ما في بلد الذي أخيروا فيه الأشرار، ما في بلد الذي أخيروا فيه الأشرار. وأما إذا كان الذين يشجعون الشرك فهم موجودين عندكم يا من تتهمون أهل المدينة، عندكم الأساس. ماذا فعلتم بهم؟ ماذا فعلتم بهم؟ يأتي آخر يقول لك الشيعة في المدينة ساكتين عنها أهل المدينة. والله يا هذا الشيء عجيب وغريب. طيب يا أخي أنت اللي تتكلم هذا الكلام، درست في المدينة وأخذت شهادتك من المدينة في الجامعة الإسلامية، أخبرني كم شيعي دخل في السنة على يدك؟ وإذا كانوا كلهم دخلوا في السنة على يدك أهل شيعة المدينة فخلاص أرحتنا يا أخي. مجرد يعني مخادعات وبريق الكلام ويجدوا من يصدق هذا. كثير الناس عقولهم ضعيفة والله يا سبحان. كم بينكم وبين المدينة؟ كل واحد منكم واجب عليه سواء داعي أو طالب علم إذا سمع في المدينة شرك ولا يعني أصنام يروح يا أخي يهدمها، يروح يغير المنكر. هذا الذي يتكلم، من منعهم المدينة؟ ما يحتاج جواز وتأشيرة لحظة إلا هو في المدينة يروح يا أخي، هو خلاص يعني مفادي وفي داعي يروح يهدم الأصنام اللي في المدينة. وإلا بس يعني تهويش ومغالطات، ومع الأسف عقول الشباب كأنها عقول أطفال يصدقون هذا الكلام ويرونه يعني استكشاف واكتشاف عجيب. مدينة رسول الله أصبحت على لسان الناس بالذم والسوء، ما يستحون لأجل صاحبها عليه الصلاة والسلام، ما يستحون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهمون أن قبره يعني أصبح صنم، ما يتقون الله. انظروا واذهبوا شوفوا الحراس كيف يمنعون الناس عن ان يقربوا من الشرك او ان يعني يفعلوا شيئا من ممارسات الشرك، حراس وجنود وعلماء ودروس. والشيخ ابن باز كان في المدينة، اذا هو متهم اذا كان الشرك والاصنام تركها في المدينة هو متهم. لا اتقوا الله يا ناس، يعني كفى مغالطات وكفى يعني ظلم يعني الناس واتهام الناس ما ليس فيهم، ما حد يرضى بالشرك. طيب إذا كان هؤلاء المتهمين هم من الذين يدعون إلى محاربة الشرك فكيف يقال إنهم ساكتين عن الشرك؟ لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان المدينة يأتيها ملايين السجاج ومنهم الجاهل، نعم، فماذا يفعل به؟ عنده عسكر يرد عن الشرك، عنده مراقب شيخ من المشايخ يمنعه عن مرض، إذا ماذا يفعل؟ يمسك قلبه ويشقه ويطلع شكله بالقوة. ناس مختلف اللغات وأشكال يأتي عندك يعني ساعة في المدينة ويذهب. لكن مع هذا في حراسة، في محاربة للشرك الظاهر والحمد لله. أما الشرك المختفي والبدع والموالد فأصلها عندكم يا جماعة الخير، أصلها عندكم. أي نعم، لا تتهموا أهل المدينة، وأنا أقول كل بلد فيه الأخيار وفيه الأشرار، لكن والله أن تصلح المدينة على لسان بعض الناس لا تنكر إلا بالنفاق. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق كله عشان 5 أنفار 4 أنفار، حرام والله العظيم. أقول يعني ينبغي أن يستحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم في المدينة بسوء إلا إذا كان ضرورة وبأدب وبيان للواقع بقصد إزالته، مو بقصد يعني تشويه سمعة مثل. هذا الكلام يصل إلى الناس في المشرق والمغرب. قسما بالله لما تسمع كلام بعض الناس، سمعت في شريط أنه تتخيل المدينة كأنها طهران ولا كأنها كربلاء ولا كأنها النجف. يقول الشرك يصرخ به وقبر رسول الله يطاف به، ما يستحي يا شيخ مثل هذا. لكن الذي ينظر بعين واحدة وزاوية واحدة ما يرى الحق، لابد تفتح عينك كلها تنتهي حتى ترى الحق. أما تغمض عين وتفتح الثانية شوف جانب من الحق والثانية تظنه باطل، وتضرب الحق بالباطل وتخلط الأمور. فتح عينك الثنتين حتى تشوف جيدا.
يا شيخ أحسن الله إليك، على يطلق الفيصل فيما بذنب حوله منطقة الواقع. المشكلة أننا خرجنا الآن من موضوعنا ومن قصيدتنا النونية ودخلتونا في أمر والله ما أبغى أدخل فيها. هل تنصح يا شيخ الاكتفاء بدراسة فقط بدراسة وقراءة النونية لابن القيم لمن يقرأ ويدرس في بيته، أم تنصحنا بمتون أخرى في هذا الباب؟ يعني مقصود الأخ أنه يعني بالنسبة للعقيدة ويعني فروع العقيدة أو مثلا مباحث العقيدة يكفي فيها القصيدة النونية. على كل ما يغني كتاب عن الآخر، ما يغني كتاب عن الآخر، فينبغي أن تأخذ بكل كتاب إذا استطعت أو تأخذ من كل كتاب ما تستطيع. فما أقول إن القصيدة النونية تكفي، ولكنها أنا وصفتها بأنها كالمحيط، ليست بحر فقط بل محيط. وحتى في دقائق العقيدة ومسائل العقيدة الدقيقة التي نعم بحثت في الرد على مثلا المتكلمين على الأشعرية على المعتزلة في كلام الله في أمور دقيقة، يعني المشكلة ما كان السلف يتعرضون لها كثيرا لكن تكلم فيها أهل البدع، فاضطر علماء السلف أن يردوا الباطل منها وأن يسقوا الحق منها. فدقائق هذه العلوم العقائدية التي تتعلق مثلا بصفات الله بكتاب الله والرد على من قال إنه مخلوق والرد على من أنكر الحرف والصوت ومسألة اللفظ والتلفظ وأمور دقيقة، هذه تحتاج إلى يعني بذل جهد حتى يحيط بها الإنسان أو يعرفها. فهذه يعني الحمد لله موجودة القصيدة النونية مع شرحها. قد يكون بعض الناس لابد أن يقرأ الشرح، والحمد لله في شرحين الآن موجودان، شرح الهراس وشرح أحمد بن عيسى، فهذه تساعد يعني على فهم أبيات القصيدة النونية. ولكن الصراحة الذي يعني ما يزال مبتدئا في العلوم ما يستطيع أن يمشي حتى مع الشرح، ما يستطيع يعني يحتاج إلى مشايخ يدرس عليهم. ولكن أقول من استطاع أن يحفظ من القصيدة النونية ويفهم يعني أكثرها أو كذا فإنه يعني يفوز فضلا عظيما في معرفة العقيدة ومعرفة الفرق المخالفة للحق والرد عليها، ويتمرن كيف يرد على أهل الباطل وأهل العقائد الزائغة. ما ترك الجهمية ولا ترك القدرية، وأيضا تعرض للمرجئة وتعرض لجميع الطوائف، والأشعرية نسفهم والمعتزلة نعم أخزاهم، وما ترك طائفة من الطوائف التي تخالف والخوارج والشيعة كلهم تعرض لهم رحمة الله عليه. محيط، ما أقول بحر يا جماعة، أقول هذا محيط مع يعني إذا فهم الإنسان. أما إذا حفظ منها شيئا واستشهد به في دروسه وكذا وكذا
فإنه خير عظيم والله. والسر في هذا لماذا؟ لأنها نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر نعم أهمية القصيدة النونية التزامها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني مقدار قيمة المرء نعم بمقدار اتباعه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم الكتب لا يغني بعضها عن بعض.
فيه لماذا يعني فيه أشياء من المثل عنه؟
طيب هذا ما كملنا أسئلته، هل تنصحنا بحفظ المتون ومنها متون العقيدة، وأي المتون تنصح بحفظها وجزاك الله خيرا؟ نعم أنا أنصح بحفظ المتون، ونحن ندمنا أننا ما اعتنينا في صغرنا بحفظ المتون. وهؤلاء العلماء الراسخين أكبر سر فيهم أنهم حفظوا المتون، وكانوا يدرسون في بيوت الله سبحانه وتعالى. الواحد يعتكف للدراسة من بعد الفجر إلى الظهر، ويخرج يتغدى ثم يعود يعتكف إلى بعد العشاء، لهذا حصلوا على العلم الغزير. أما طريقتنا الآن في التعلم فإنها يعني قليل أن تخرج عالما محققا يفتيك نعم مباشرة ويعطيك الفتوى مباشرة. أكثر ما تخرج جامعاتنا ودكاترتنا أنه يعني عنده الوسيلة، إذا جاءت عليه المسألة يذهب ويبحث في الكتاب الفلاني وكذا وكذا، ويستطيع أن يخرج لك يعني مثلا الفائدة أو القضية أو الحكم نعم على نعم تردد أيضا. لكن الذين حفظوا بلوغ المرام وحفظوا نعم متونا في الفقه مثل زاد المستقنع وغيرها، وحفظوا مثلا يعني سبل السلامة شروح حفظوها قرأوها، والقرآن يحفظونه ويحفظون كثيرا من الأحاديث ويميزون بين الصحيح والضعيف، هؤلاء هم الراسخين وهم يعني الواقع أنهم قلة. لكن لا نيأس، كل واحد نعم يعني يكون عنده همة يسعى في العلم ويكد في العلم ويرسم نفسه هدف أن يكون عالما مجتهدا، ما في مانع، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، لعل الله يفتح عليه، لأن الله لا يخيب من اجتهد في أمر، لا يخيبه ربنا سبحانه وتعالى، يكرم ويعطي كل من اجتهد ولكل مجتهد نصيب. فعلينا أن نسعى في طريق العلم بجد نعم، وأن نسعى من الطريق الصحيح. ما هو الطريق الصحيح للتعلم؟ مجالسة أهل العلم، حفظ المتون نعم، حفظ كتاب الله، حفظ ما تستطيع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ ما تستطيع من كلام السلف. كان شيخ الإسلام ابن تيمية من أعرف الناس بالخلاف. ما معنى الخلاف؟ يعني كان يعرف اختلاف الصحابة والأئمة في الفروع الفقهية، مثلا يعني ماذا يقولون في الحج، ماذا يقولون في تفاصيل الحج، ماذا يقولون في الصوم، ماذا يقولون في تفاصيل الصوم. أما العقائد الحمد لله فما كان السلف يختلفون فيها، ما اختلف في العقيدة ولا في الأصول الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان أبدا، إنما الاختلاف الذي يمدح معرفته نعم هو معرفة الاختلاف في الفروع الفقهية، وهذا من الأمور الاجتهاد التي يعذر فيها المجتهد إذا كان مخلصا وكان أهلا للاجتهاد. نعم الأخ يقول غفر الله لك ولوالديك ومسعنا الله بالآخرين، أخبر فضيلتكم أنني ممن قد لبس علي أمركم فقد نعم أخترت من غيبتكم والكلام فيكم في المجالس الفارغة، وأنا آسف لما حصل مني، ومن عفى ما بين الناس عفى الله عنه نعم عفى الله ما بينه عفى الله عنه ما بينه وبين عباد الله وكذا. على كل يا أخي جزاك الله خير على حسن الظن، وأنا والله أعترف بالذنوب والتقصير في كل جانب في كل جانب، وأشكرك على حسن الظن وما تكلمت به فهو إن شاء الله أسأل الله أن يسامحك فيه. وأنا لا يهمني الكلام في شخصي أبدا والله، لكن يا إخوان عندنا منهج وعندنا مبدأ نفديه بأنفسنا والله، ونفديه بأرواحنا، ونوالي عليه ونعادي عليه. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل سنة وكل مدة يطلع لنا مذهب جديد وحزب جديد وأمور جديدة، فيغتر بها من يغتر، ويذهبون في هذا الطريق المعوج، ويبقى أهل العلم وأتباع أهل العلم الراسخين ينادون ويصيحون يا ناس أنتم أخطأتم الطريق، ويتمنون رجوع إخوانهم. ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لو شاء الله لهدى الناس أجمعين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين، نعم، وواحدة منعه إياها. قال سأل الله أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعه إياها. فالله سبحانه وتعالى قضى وقدر أنه لا يزال الناس في اختلاف، وأن هذه الأمة ستختلف وتفترق إلى 73 فرقة. فلا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا، وابحث عن طريق النجاة. كما يقول مالك: إن السنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يا أخي المسألة ما هي هزل ولا هو يعني فرجة ولا تمشي، المسألة يعني فيها إما جنة ولا نار، والنتيجة تترتب على سلوكك في هذه الحياة. فإن كنت حريص على نجاتك في الآخرة فاجتهد وابحث بإخلاص عن الحق وأهل الحق واتبعهم، والزم الجماعة وكن مع أهل السنة، ودعنا من الأمور المحدثة، فإن كل محدثة ضلالة. يدعون إلى أمور ما سمع بها الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا سمع بها أئمة الإسلام، كل يوم يأتون بشيء جديد، والذي عقله ضعيف يصدق مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يهدي المسلمين وشباب المسلمين وكل المسلمين إلى طريق الحق والصواب، وأن يجعلنا إن شاء الله ممن يركب سفينة النجاة ويكون من الناجين ومن المفلحين. يقول: طعن بعض المبتدعة كالكوثري وتلميذ أبي غدة في القصيدة النونية، وكذا في شاعر ابن القيم وفي شيخ ابن تيمية رحمه الله، فهل من كشف لهم؟ على كل، ابن القيم رحمه الله قد ألقم المتقدمين حجارا وسقاهم السم وسقاهم الصاد وفضحهم وعراهم بنور كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما المتأخرين فهذا من جأب أو من واجب علمائنا ومن واجب أهل العلم الذين يغارون على حديث رسول الله وأتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن الدفاع عن هؤلاء الأئمة إنه من الأعمال المبرورة إن شاء الله، لا لأنهم فلان شامي أو فلان مصري أو فلان أو لجنس، لا، لأجل ما كانوا يعتقدون وما دعوا إليه وما أفادون به. فلذلك الدفاع عن شيخ التمثيلية وابن القيم هو دفاع عن الشافعي وأحمد، هو دفاع عن أبي بكر وعمر، لأنهم طريق واحد ومنهج واحد. فهذا عمل مبرور أن تدافع عن أهل الحق وأن تبين عوار أعدائهم المتقدمين والمتأخرين. وقد يعني هيئ الله من يفضح أبا غدة وأمثاله في كتب مؤلفة فينبغي الاطلاع عليها ومعرفة، يكتب كتاب المعلم الذي فضح الكوثري، وكذلك الشيخ بكر أبو زيد فضح أبا غدة وبين سرقاته وبين غشه وعلم هذا المزخرف الذي هو كله من المغالطات، يغفل الأحاديث التي تخالف ما يذهب إليه ويتجاهلها ويضعفها ولو كانت في البخاري ومسلم، نعم، ويصحح نعم الأحاديث الموضوعة ويقول لك هذه فيها فلان وفلان، نعم، كل هذا يتبع لما يهوى. كل هذا اقرأ فيه التنكيل وطليعة التنكيل، واقرأ يعني الكتب التي خصصت لفضح هؤلاء المغالطين المتعصبين، متعصبين للتصوف، متعصبين للعقيدة الأشعرية، ومتعصبين للخرافات والبدع، نعم، ويغالطون الناس. وإذا جاءوا في مجالس التوحيد ادعوا أنهم موحدين، وين كتب التوحيد ما تنشر؟ وين؟ وإذا خلى بعضهم إلى بعض لعنوا وسبوا وكفروا وضللوا وعملوا ما يملي لهم شيطانهم. خلاص يلا نكمل هذا. يقول: ما رأي فضيلتكم في دعوة التقريب بين الجماعات؟ نعم، أهلا كيف؟ طيب، ما رأي فضيلتكم في دعوة التقريب بين الجماعات؟ هناك جماعة واحدة فقط، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فعليس بجماعة المسلمين وإيمانهم، ولا يعترف بالجماعات الأخرى، لا يعترف بها رسميا، ولا نضع لها عندنا سفارات أبدا، عندنا جماعة واحدة فقط، وكل جماعة أخرى ما نعترف بها ولا نفتح لها سفارات، بل ننكر عليها، نعم، ونعرف الناس نعم بضلالها وخطائها. ما عندنا إلا جماعة واحدة، أما أصبح يعني نحاول أن نقرب فهذا معناه اعتراف بالجماعات، هذا اعتراف بالجماعات، لا يا إخوان، لنا طريق واحد. الله سبحانه وتعالى قال: اهدنا الصراط المستقيم،
ما قال اهدنا الصراط او الطرق، لا، صراط واحد، من خرج عنه فقد اخطأ او ضل او كفر على حسب خروجه. فنحن الله الله يا اخوان، هنا الطريق، هنا كتاب الله، هنا سنة رسول الله، على فهم السلف، على ضوء كلام السلف، على تفسير السلف، على شرح السلف، لا تخرجوا عنه، لا تتركوا. هذا واجبنا، نهتف وندعو لاخواننا ونتمنى لهم الخير وندعو لهم بالهداية في جوف الليل وفي السر والعلانية. اما نقرب هذا التقريب فرع عن الاعتراف بهم، ولا يمكن الاعتراف بجماعات، انما هم جماعة واحدة. نكتفي بهذا المقدار، والى لقاءات اخرى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، واستغفرك واتوب اليك. ولا يفوتني ان اشكر الاخوة الذين شجعونا على بداية هذا الدرس، واخص بالشكر مكتب الدعوة والإرشاد ومديره جزاه الله خيرا في تشجيعهم وإذنهم بمثل هذه الدروس. وكذلك نشكر كل من ساعدنا في هذا وطلب منا ذلك، ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على محبته ويجعلنا إخوة متحابين، وأن يبعد عنا الزلل ويبعد عنا زيغ الشيطان. ونتمنى والله أن تجتمع الأبدان والقلوب، ونتمنى أن نكون إخوة متحابين، ونحن ممن يسعى إلى الجمع ولا نسعى إلى التفريق. وحسبنا الله على من يسعى إلى التفريق، وحسبنا الله على من يشق العصا. وكنا يا إخوان قبل يعني 10 سنوات أو كذا، ما كان في وجود لهذه التفرقات كلها، والله كان الناس صنفين فقط، أهل الخير وأهل الشر. فأهل الخير اللي سموهم مطاوعة، نعم كانوا على قلب رجل واحد في شمال المملكة وفي جنوبها وفي شرقها وفي غربها، أهل الخير يدهم واحدة. وأهل الشر معروفين، يعني الذين لا يريدون الصلاة ويسمون اللي يصلي مطوع، والذين لا يريدون يتركوا الغناء، والذين يريدون أن يتركوا بعض الأمور، هذا ينبذ المطوع أنه مطوع. بس كان صف واحد لأهل الخير، أنا أصبح يعني أهل الخير 70 صف أو أكثر. فهذه النفسة التي تحصل في آخر الزمان. نعم، وما بيد أحد أن يعني يعارض قدر الله سبحانه وتعالى، لكن معنى هذا أن لا نسأم ولا نيأس ولا نمل، بل علينا أن نصبر وندعو ونجتهد ونقول معروفا عن المنكر، ونبين الضلال ونبين البدع، ونحذر الناس منها، وندعو الناس إلى طريق الخير، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة. فإن حصل فهذا ما نتمنى، وإن لم يحصل فنكون قد أعذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحسن الختام الجميع، صلى الله عليه وسلم. وهنا كتاب أبشركم ظهرت باكورته، اسمه أهل الحديث، وأن نحن كنا نتكلم عن فضل أهل الحديث، ونعم وأنهم هم أهل الحق، وأنهم فهذا الكتاب يدافع عن الحديث، اسمه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية. نعم، ومؤلفه الوالد حفظه الله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. فأوصيكم يعني باقتنائه، وإن كان هذه أول نسخة وصلت بيدي فهو كتاب جديد. ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على محمد.
صدر عن هيئة كبار العلماء البيان التالي، بيان من هيئة كبار العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن مجلس هيئة كبار العلماء المجتمع في دورته 39 المنعقدة في مدينة الطائف في شهر ربيع الأول عام 1413 للهجرة، قد اطلع على الكتابة المعدة بعنوان مذكرة النصيحة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله لسبيل رضا، الموقعة من عدد من المدرسين وبعض المنتسبين للعلم. كما اطلع المجلس على ما نشر منها في بعض الصحف الأجنبية، وما علق على نشرها من بعض الصحف الخارجية من زعم كاذب بأن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قد زكاها ورفعها لخادم الحرمين الشريفين. فوجدها المجلس تشتمل على 10 بنود، وقد ادعى معدو هذه المذكرة أن واقع البلاد على ما وصفوه في مذكرتهم، واقترحوا ما سموه سبل الإصلاح لها. وبعد تأمل مذكرة النصيحة المذكورة ومناقشتها، رأى المجلس إصدار هذا البيان الذي يستنكر به ما اشتملت عليه هذه المذكرة من الباطل، وما هو خلاف الواقع وطريقة إعدادها ونشرها. وقد عمل معدو هذه المذكرة بهذه الطريقة على ترويج أسباب الفرقة وزرع الضغائن واختلاق المثالب أو تجسيمها مع التغاضي الكامل عن كل محاسن الدولة، مما قد يدل على سوء قصد من أعدها أو جهله بالواقع والتغرير ببعض من وقع معهم عليها، مما جعلها من أجل مكاسب الأعداء الحاقدين، فوضعوا لها في صحفهم العناوين البارزة التي تصف الدولة بأسوأ الأوصاف، وسبب ذلك كتابة هذه المذكرة. والمجلس إذ يستنكر هذا العمل المتمثل بإعداد هذه المذكرة المسمى مذكرة النصيحة ونشرها، يؤكد أن هذا العمل عمل مخالف لمنهج النصيحة الشرعية وما تقتضيه من وجوب العدل في القول والعمل والعناية بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إهداء النصح لكل مسلم بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة ويجمع القلوب ويلم الشمل ويوحد الصف، عملا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على منزلة النصيحة من الدين وكيفية أدائها والرغبة في توفير أسباب التآلف والبعد عما قد يوجد من عوامل الفرقة والفتنة ويزرع بذور الشحناء والتحزب التي لا تعود على البلاد والأمة إلا بالشر. والمجلس إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما يحذر من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ جماعات وأحزاب أجنبية، إذا الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما كان عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب أو إشاعتها. ونحن إذ نستنكر هذه المذكرة بناء على ما سبق بيانه لا ندعي الكمال في الواقع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضا ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نسأله تعالى أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وشعوبهم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم ولا بد أعزاء يوم الدين، أما بعد، فيقول الإخوان والأخوات يا جميع نعيم بالجزاء الأعظم العظيم أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بعدها.
بكلام الملك العلام سبحانه وتعالى: لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق البطلان، يعني أن الاستواء عندكم باطل، فكيف يريده الله سبحانه وتعالى عندكم؟ تقولون إن الله ما يريد أنه مستوى بذات العرش، وإنما استوى بمعنى استولى، وليس الآن موضع الرد على هذه الشبهة. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله في الرد عن اتهامهم لأهل الحديث بأنهم حشوية، وأنا أختصر هنا حدث بعض الأبيات، يقول: أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال، فما هم أتيان، أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فما هما صنوان، أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيس فما هما عدلان، أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشوان؟ وبعد هذا يأتي بعض الناس الآن من المنتسبين للدعوة الخير يقول: هؤلاء أهل الحديث السلفيين فيهم غلظة، نعم يتهجمون على المسلمين ويتهمون المسلمين، انظروا إلى أئمتنا، إلا إذا كان لا نعترف بإمامة ابن القيم وشيخ ابن تيمية ومشايخهم وأئمة الإسلام فليصرحوا بهذا. شوف ماذا يقول، يقول: إذا كنتم تسمون أهل الحديث والسلفيين حشوية فنحن نفخر بهذا الاسم رغم أنفكم، فإنهم حشو الهدى، يعني ملأهم الله هدى، وأما سواهم فملأهم الله ضلال وحشوا بالضلال. فما يستوي من حشي بالهدى أو من كان مليئا بالهدى ومن كان مليئا بالضلال. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك. عندنا والحمد لله معشر الحديث الثلاثين يقين بصفات الله، لا نفر عند تلاوتها ونفر من معناها ونتحاشى ذلك ونهرب، وعندنا الشك وارتياب يضطرب. نعم، الذي ينفي الصفة لما تحج بها يضطرب وينتقع لونه ويتمنى أن ما سمع هذه الحجة، لكن الموحد المثبت للصفات ينشرح صدره لما يسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنوان، ما هما أخوان ولا هما مثلان. أهلا بهم حشو المساجد، نعم أهل الحديث من دأبهم أنهم يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى بالصلاة وحلق الذكر وحلق العلم. وأما أهل الآراء والكلام المنطقيين كما يذكر عن الآمدي والرازي وأمثالهم ما كانوا يدخلون بيوت الله إلا قليلا مثل المنافقين نسأل العافية، فما عرف عنهم إلا المرض حتى في العبادات، في العقائد وفي العبادات. يأتي الرازي مثلا ينكر صفات الله ويرمي أهل الحديث بأنهم حشوية وبأنهم نوابت وأذناب ومجسم، فيقول أهل الحديث هم حشو المساجد، هم عامر المساجد وعمار المساجد، أما أنتم يا أهل الكلام وأمثالكم فأنتم حشو الكنيس. انظروا، يعني إذا كان الإنسان لئيم لا مؤاخذة ما ينفع فيه الحجة قال الله قال رسوله، فممكن تتنزل أحيانا لمثل ما يقول. نعم حشو الكنيس، ناسبهم إلى الحمامة الله يكرمكم، إلى بيت الخلاء، نحن نملأ بيوت الله وأنتم لو نعم بيوت الخلاء، فما هما عدلان. إذا كانت تقول له ابن القيم سفي ولا غليظ، والله لمن أراد أن يقول ذلك أن يقوله. أهلا بهم حشو الجنان، الجنان جمع جنة، يعني سيكونون عمار الجنة إن شاء الله كما هم عمار بيوت الله في الدنيا، وغيرهم حشو الجحيم. شوف إلى هذا الحد وصل. نعم نبذهم بأنهم ودعا عليهم، هذا فيه كدعاء أنهم يكونون حشو الجحيم. أيستوي الحشوان؟ إذن لهذا المناسبة لا نحكم على كل من نعم نفى صفة من صفات الله بأنه خالد مخلد في النار وأنه نعم كافر خارج من ملة، لكن عرض نفسه لعذاب النار. من أنكر صفات الله فهو أهل لأن يعذبه الله، لأنه تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى. كيف تكذب الله؟ الله يقول لك أنا صفتي كذا صفتي كذا صفتي كذا، وأنت تقول لا يا رب هذا ما يليق بك، وتبحث عن معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى. أليس هذا من أفظع الذنوب؟ أليس من فعل هذا عرض نفسه للعذاب؟ إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يتغمده برحمته إذا علم منه يعني ما يعلم سبحانه وتعالى، فهذا شيء لا يستطيع الإنسان يحكم به. لكن من وقع في هذا الضلال، وكل ضلال في النار، من أنكر صفات الله فقد ضل، والرسول يقول كل ضلالة في النار. نعم، لكن فرق بين أن تعمم وبين أن تعين. فلو أن ابن القيم قالوا له مثلا فلان الذي ينكر الصفات مثلا في النار، ما يستطيع يقول لا نعم بعيني في النار، لكن كما كان يقول السلف من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا يقولون، ومن قال إن الله ليس مستوى على عرشه فقد كفر، ومن أنكر حرفا نعم كذا فقد كفر. فهذا على التعميم ما في مانع، لكن إياك ثم إياك من التخصيص. من كان يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أهل القبلة فلا يخرج من هذا الحكم إلا بحجة واضحة وبعد بيان الحجة وإقامتها عليه. إنما على سبيل التعميم فقد كان السلف يستعملون ذلك، وسيأتي إن شاء الله إذا جاءت له مناسبة تفصيل هذا. أيها الكرام، أكتفي بما ذكرت كمقدمة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا السبل لمواصلة هذا الدرس إن شاء الله في الشهر مرة بإذن الله على الموعد الذي يناسب معكم إن شاء الله تعالى ومع الأخوة.
وإذا استطعنا الآن الإجابة على بعض الأسئلة. نعم، نرجو الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. يقول الأخ هذا، السلام عليكم، إن درسكم جزاكم الله خير جيد ونسأل الله أن يثيبكم، ولكن لماذا يا شيخ لا يتغير موعد الدرس إلى يوم آخر حتى يكون الحضور أكثر ويستجيبوا، لأنك تعلم أن أكثر لهم أحسن. الحقيقة يعني هذا اليوم ما عين ليكون يعني استمرار عليه إن شاء الله، إنما صادف أنني جئت في سفر إلى جدة وقلنا نجتمع مع الإخوة في بداية لهذا الدرس الطيب إن شاء الله تعالى أو هذا الكتاب الطيب. وأما بالنسبة لتحديد الموعد فهذا يعود إليكم، تنظروا الموعد المناسب. لا يظن أحد أننا تعمدنا هذا اليوم، ولكنه يعني ظروف حكمت علينا طبعا بحكم الله سبحانه وتعالى. ما رأيك في من يهتم بالعمل في النهي عن الشرك وبالعمل في النهي عن المنكرات، ويهتم أيضا بفقه الواقع؟ ما رأيكم في هذا المنهج وهل هو صحيح؟ كل من فقه دينه وعلم دينه حق العلم وعلم الحلال والحرام وعاشر الناس وعايش الناس، فإنه لا بد أن يكون عنده نصيب من فقه الواقع والعلم بالواقع. ولكن الله سبحانه وتعالى يسألنا في قبورنا عن ماذا؟ يسألك عن دينك، أو ما هو، من هو ربك وما دينك ومن نبيك، هكذا ولا لا؟ هكذا. فأنت لما تكون تعرف دينك وتعرف الحلال والحرام وتعمل بما تعلمت، فإن هذا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. وما كنا نسمع أن من شروط الإسلام أو من شروط الإيمان أو من شروط حتى الفتوى أن يكون عالما بالواقع، إذا كان المقصود به ما اصطلح عليه بعض الناس الآن، يعني العلم بالواقع أو فقه الواقع، أن تعرف جميع السياسات وجميع التخطيطات وجميع ما يحاك وجميع ما يقال، وأن تعرف عن كل بلد وعن كل مدينة وعن، نعم، هذا الذي يشيرون إليه الآن. ولذلك جعلوا من منقفة كبار العلماء أنهم لا يفهمون الواقع ولا يعرفون الواقع، وبالتالي قدحوا في فتواهم، وبالتالي أصبحوا في نظر بعض الناس غير مؤهلين لقيادة الصحوة وقيادة الدعاة وقيادة شباب الصحوة. فيا أيها الأخوة الكرام، أحيانا يقال الشيء ولا يقصد الشيء لذاته، لكن يقصد إلى، يرمون إلى شيء خفي ما يستطيعون أن يواجهوا به الناس. فهذه يا أيها الأخوة الكرام، إذا كان المقصود أن القاضي مثلا أو المفتي لا يجوز له أن يفتي حتى يعرف واقع القضية التي بين يديه، فأعتقد أن هذا ما يحتاج إلى أن نشترطه. لأنه لو فرضنا قاضيا يقضي بين رجل وزوجته، نعم، أليس من الروتين المعروف عند القضاء أولا أن يتأكد أن هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل؟ وبماذا يتأكد؟ يتأكد بشهدين عدلين مثلا، إذا شهد اثنان أن هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل، فعلى حكم الإسلام ثبت شرعا أن هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل، لا سيما لما تقر بذلك إضافة إلى هذه الشهادة. فلو قلنا إن على القاضي مثل الذي في جدة أن لا يتصدر للفصل بين أهل جدة حتى يعرف جميع أهل جدة، نعم، يعرف أسماءهم وأسماء زوجاتهم وأسماء أولادهم وبناتهم، وكل واحد كم عنده يعني بيت، وكم عنده قطعة أرض، نعم، وكم عنده متجر، وكم عنده سيارة، لابد يحفظ هذا حفظا ويتقنه إتقانا حتى لا يعطي هذا حق هذا ولا هذا حق هذا. فهل هذا يا جماعة أحد اشترطه من أهل العلم؟ ولا هذا يقبل في الواقع مثلا؟ ولا يقبله صاحب عقل؟ لا، إنما القضاة من طبيعتهم أنهم إذا جاءت القضية
يدرسها القاضي من جميع جوانبها ويسأل أهل الاختصاص، يسأل إيه أهل الاختصاص، يطلب الشهادات الشرعية على هذه الدعوة على هذه القضية. بعد أن يعرف هذا من وهذا من وهذا ما علاقته في القضية وهذا شاهد وهذا مزكي ويعرف الأوضاع ويدرس الأمر ويستعين بخبرته وفراسته ويجتهد ويعني يرى هذا الدين أنه يحاول أن يأتي بالحكم الصواب الذي يوافق الواقع ويوافق الحق، ثم بعد ذلك يصدر قضاءه ويصدر حكمه. فهل هذا الشيء يعني عليه غبار ولا عليه استنكار؟ أم نقول له لا يا شيخ لا تجلس على كرسي القضاء حتى تعرف جميع أهل جدة، كيف تحكم بينهم وأنت لا تعرف هذا من وهذا من وهذه زوجة من وهذه بنت من وهذا هذا، أنت ما تعرف الواقع، خلي واحد يأتي يحفظ جميع أسماء أهل جدة وما يتعلق بهم ثم يقضي بينهم، هكذا يريدون أن يفهموا الناس. وإلا الذي لا يفهم الواقع لا يصلح أن يفتي الناس ولا يصلح أن يدعو إلى الله ويتصدر الدعاء أو يكون من رواد الدعاء. فكما قلت لكم ليس هذه القضية، والله لا تكونوا سطحيين إلى هذا الحد يا إخوان، القضية وراءها ما وراءها. ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قبل ما تطلع هذه الصيحة يعني هل كان جميع المسلمين السابقين والصحابة والشافعي والأئمة وأحمد كلهم هؤلاء ما كانوا على حق ولا على صواب ولا على هدى ولا على نور وكل فتاواهم باطلة؟ أو أن نزعم لهم أنهم كانوا يعرفون أسماء الكفار والمسلمين وأموالهم وما لهم وما عليهم وحقوقهم وأراضيهم ودولهم وكل شيء؟ ما كانوا يعرفون هذا كله ومع هذا يفتون ويحكمون نعم ويقومون يعني بالدعوة وبالعلم وتعليم الناس؟ ما حد اعترض عليهم وقال يا ناس اجلسوا في من يكفيكم ممن يعرفون الواقع. باختصار اقول ان هذا الزبد ان شاء الله في طريقه الى الزوال. نعم تكلمت يا شيخ، اذا جاء ما اخذوني تكلمت يا شيخ ان المجلات الاسلامية لم تتكلم عن السلك وانواعه، ولكنني اقرأ في المجلات الاسلامية بعض المواضيع التي تهتم بالعقيدة مثل مجلة البيان الاسلامية، ولكن اين دور اعلامنا في هذه البلاد يا شيخ؟ ولا ترمي باللوم على الدعاة، ولكن اين دور هذا البلد الاسلامي؟ ارجوك ان توضح حالا. طيب انا اشكر الاخ على اقتناعه بان الدعوة الى التوحيد ومحاربة الشرك انها شيء مهم وان المجلات لابد ان تذكر هذا. واما سؤالك يا اخي الكريم عن دور هذا البلد، فانت اسمح لي ان اقول لك اما انك اعمى او تتعامى. فهل تظنون ان الجهود فقط هي في مجلة ولا في نشرة ولا في شريط؟ هذه المدارس التي تعلم التوحيد وتعلم محاربة الشرك وهذه الجامعات هذه كلها نتجاهلها؟ كل هذه ما لها دور؟ كلنا والله ما عرفنا التوحيد وعرفنا العقيدة الا من الجامعات والمدارس السلفية والله. وانه ما عرف المسلمون في خارج هذه البلاد وفي قارة افريقيا واسيا وغيرها واوروبا التوحيد ونعم وهذا النور الا من هذا البلد. اتظنون فقط يعني ان من عمل مجلة خلاص هو الداعية؟ يكفي هذا؟ كيف نتجاهل شيء يعني يراه حتى الاعمى؟ كيف نتجاهله؟ الان مثل الجامعة الاسلامية اليست يعني من اكبر الوسائل في نشر التوحيد ومحاربة الشرك وفي تعليم الحلال والحرام؟ كم يتخرج منها كل عام؟ ما تجد في خارج هذه البلاد قرية الا وفيها من خريج الجامعة الاسلامية العشرات، او مدينة الا وفيها المئات. هؤلاء جاءوا من فراغ تعلموا في الهوى؟ او ان هذه الجامعات وهذه المدارس التي الفضل لله ثم لمن انشأها واقامها واسسها هي اصل هذه ما يسمونه بالصحوة، هي الاصل؟ فين تعلموا اهل الصحوة؟ تعلموا في هذه الجامعات. فلماذا ينكرون الفضل لاهله؟ لماذا نتجاهل اهل العلم واهل الفضل ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجهودهم ونحن حسن من حسناتهم فنصبح نحن في الصدارة وهم في الذنب، او نغطي عليهم وننسى جهودهم لأجل واحد مشكوك في أمره يصدر لي مجلة يخلط فيها السم في الدسم؟ أين عقولنا يا أيها الأخوة الكرام؟ مسكين هذا صاحب المجلة وأمثاله الذين جاءوا يعني في أعقاب الزمن. الفضل لله ثم لأهله، للذين أسسوا الأساس الحقيقي الراسخ الثابت، ما هو الزبد والغثاء والفراغ والكلام الفاضي. فضلت الشيخ أننا في هذا البلد الطيب ولله الحمد، والواضح من أهل البلاد لا يوجد الشرك بالله، أو مدري يوجد الشرك بالله مثل الطوائف وأصحاب القبور إلا نادر. فمن واجبنا العمل على محاربة المنكرات الظاهرة، والحمد لله تعب الناس مدري إيش القاسية مدري إيش الشرك بالله، وحتى العوام يقومون بدور في التوعية من هذه الأعمال. فعلينا العمل في هذا البلد في تغيير المنكر، إنكار المنكرات الظاهرة. كما قلت لكم، ما في واحد يدعو للتوحيد وهو يحب أن تشرب الخمور وأن ينتشر الزنا وأن ينتشر الربا، لا والله، ما أحد يرضى بهذا من أهل العلم ولا من أهل العقيدة. وأما إنكار المنكر فهو الحمد لله موجود، في تقصير، نعم في تقصير. ما هو علاج هذا التقصير؟ زيادة التعاون والتكاتف والتنافس، بشرط واحد، وهو أننا نترك إيه؟ أن نكون إيش؟ عندنا تهور، وعندنا كل واحد نعم واخذ يسوي نفسه شيخ الإسلام. نحن عندنا علماء ربانيين راسخين، هم مشايخنا ومشايخ مشايخنا، علينا أن نرجع إليهم في استشارتهم في معاملة الأمور الواقعة، وفي التعامل مع الأمور الواقعة، مع المنكرات، مع الحق، مع الخطأ، مع الصواب. أما إذا ركبنا رؤوسنا وكل واحد سوى نفسه شيخ الإسلام، أو كل من عمل له 20 شريط 30 شريط أصبح شيخ الإسلام، وتناسينا علماءنا الكبار الراسخين في العلم الذين هم لا ينطلقون إلا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم والله أعلم وأحكم وأدرى بحقيقة الإسلام وجوهر الإسلام وحقيقة دعوة الإسلام ومعاملة الرعية والراعي ومعاملة الكافر والنصراني والمسلم والمشرك، هم والله أعرف وأدرى. وهؤلاء ينظرون إلى الإسلام ككل، نعم عندما ينظر إلى قضية يستعرض فيها القرآن والسنة وسائر تاريخ الصحابة وكلام السلف الصالح، كل هذا أمامه في شاشة، يستخلص لك من هذا كله الحكم الصحيح الصواب بتوفيق الله في الحاجة، ما نقول أحد معصوم. أما يأتي واحد عرف لجانب وترك 20 جانب ويريد أن يجعل نفسه مفتيا وقائدا ورائدا، فأذكركم بالمثل اللي هو معروف قبل ما نوجد، إنه ما أفسد الدنيا إلا نصف عالم ونصف طبيب، نعم ونصف نحوي. هؤلاء هم الذين أفسدوا الدنيا قديما وحديثا. فإن فينا وجه الله والدار الآخرة فعلينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح السابقين منهم واللاحقين. وإن أردنا إرضاء الناس، نعم، والمشي مع الكثرة ولا مع نعم، فلكل واحد ما يختار. فأيها الأخوة الكرام، المنكر والله لا نرضاه ولا يرضاه مسلم إن شاء الله، عنده علم وعنده غيره. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وأتوا البيوت من أبوابها، وأبوابها من يعرفها؟ يعرفها أهل العلم الراسخون.
نكمل الإجابة على الأسئلة. يقول الأخ هذا السائل: ليس المقصود بشكل الواقع ما ذكر يا شيخ، ولكن أقصد بالسؤال، مثلا إذا أفتى الشيخ باز عن بنك الرياض وأسهمه إلا بعد أن درس المعاملات بالربا وطريقته، ثم أفتى فلان للمفتين فأنه أن يدرس واقع هذه المسألة ومعرفة يدرس واقع هذه المسألة، نقطة أخرى، ومعرفة واقع الصحوة لا بد منه في زمننا حتى نعرف خطط الأعداء. فمثلا خطيب يتكلم عن التيمم البوسنة تحارب من النصارى. نعم. ما جاء له هذا شيء جديد، والمقصود أنه إما أن نعترف بأن المفتي رجل عالم بكتاب الله وسنة رسول الله والشرع المطهر ومستوفر أو متوفرة فيه الشروط، فهذا لا يقدح في فتواه من ناحية في توفر الشروط. إذا عرف نزاهة هذا المفتي لم يعرف عنه ما يخل بدينه، ولم يسبق له أن علم أنه أفتى بفتوى منكرة أو أنه يعني مشبوه، فمثل هذا يعني يؤخذ بفتواه ولا نجعل شرطا عليه أساسا لأن يكون يعرف جميع واقع الدنيا. لا لا بأس يعني أن أكمل. مثلا الآن الطب، ألسنا في حاجة إلى الطب؟ الجواب نعم. إذا أتى واحد وقال الواجب على كل واحد منا أن يكون طبيبا يدرس الطب، نعم قبل كل شيء، أو يدرس الطب مع الشيء الذي هو يتعلمه أو المهنة التي هو قائم بها، يجب عليه أن يتعلم الطب. لماذا؟ لأن الطب يعني وسيلة لصحة أبدان المسلمين حتى يبقى المسلمون وحتى لا يتغلب عليهم الكفار أو إلى غير ذلك من الذرائع التي يذكرها. فيجاب مثل هذا بأن يقال له إن كلامك غير معقول، تريد من جميع المسلمين يكونوا أطباء؟ صحيح إن الطب يعني ضرورة ولا بد أن يوجد أطباء، لكن إذا وجد من يقوم بهذه المهنة من المسلمين بما فيه الكفاية، مثلا وجد في كل بلد من يكفي بأن يقوم بهذه المهنة التي تنفع المسلمين، أليس في هذا كفاية؟ أجيبونا أيها الأخوة، أليس في هذا كفاية؟ طيب هل مفروض أهل جدة كلهم يكونوا أطباء وكل مسلم يكون طبيب؟ لا، إذا وجد في جدة مثلا 1000 طبيب يكفون لأهل جدة مثلا، خلاص يكون قد سقط نعم الإثم عن الباقين في أنهم ما تعلموا، لأنهم يعرفون أن هناك من يكفي. لو لم يوجد أطباء في جدة وجب علينا أو على المسلمين في جدة أن يتعلموا الطب بعضهم بما يكفي لطبابة أهل جدة، فلنجعل فقه الواقع واسمه الحقيقي يا إخوان هو السياسة، اسمه السياسة، والسياسة احنا ما ننكرها، ولهذا ألف فيها العلماء وسموا يعني بعض كتب بهذا الاسم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، نعم وأمثال من الكتب. ففقه الواقع الذي يشير إليه بعض الناس هو معرفة السياسة. فإذا كان هناك من يتخصص في العلوم الشرعية ويعني يتقن الأحاديث وتفسير القرآن ويعرف الأحكام ودرس القضايا وفتاوى المسلمين الأوائل وكذا وكذا واستحضرات دينهم، فهذا يكون مفتي مثلا ويكون قاضي مثلا. إذا جدت مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية، هل هذا المفتي مقفل عليه في صندوق ما يقرأ مثلا، أو يسأل يأتي مثلا برجل مثلا يعني كان ساكن في أمريكا ويعرف ماذا عن أمريكا، كيف يعني واقعها وماذا تريد المسلمين مثلا في القضية الفلانية، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا من ناحية معرفة تخطيطات الكفار ومرادها، ثم هو ينظر لهذه القضية من زاوية واقعها وينظر إليها موقع أمثالها من دين الإسلام وشريعة الإسلام. والحمد لله ما ترك يعني دين الإسلام وشريعة الإسلام شيئا سيقع إلا ذكر لنا منه علما، فيأخذ هذه القضية ويلحقها بمثيلاتها من القضايا التي سبقت أو ذكرها القرآن أو ذكرتها السنة أو ذكرها العلماء فيلحقها بها. ولا يمكن أن تخرج قضية الآن لا تجد لها حلا في الإسلام أبدا، مستحيل.
لابد أن تجد لها حلا في الإسلام، إما نصا أو استنباطا أو قياسا. أما إذا كان نطلب من جميع طلبة العلم والدعاء، بل إذا نوجب على المسلمين ذكورهم وإناثهم أن يكونوا أطباء وأن يكونوا مهندسين وأن يكونوا سياسيين كلهم، لأن هذا كله يحتاجه المسلمون. فلا يستطيع شخص أن يجمع بين هذه القضايا كلها ويكون يعني إيه مبرد فيها كلها. لا، هناك من الأمور ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. نعم، ففرض الكفاية الذي هو معرفة الأعداء ومعرفة واقعهم وقوتهم وسلاحهم وما ينوون بالمسلمين مطلوب، لكن نقول العالم المفتي لا تفتي ما دام ما تعرف جميع أخبار أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا والفضاء وما تحت الأرض وما فوق الأرض، وإلا ما تفتي. فهذا كما قلت لكم يرمون من هذه القضية التي يظهرونها إلى أشياء يخفونها، وهي أن يقول لهؤلاء العلماء الربانيين الذين ينظرون إلى الدين ككل، ما تعلم 5 أحاديث وجهل 1,000,000 حديث ولا 100,000 حديث، لا، العالم الرباني الراسخ لما تأتي القضية يستعرض النصوص فيها، لأنه مثلا بعض الناس قد يضرب آية بآية أو يضرب حديثا بحديث، لأنه دوب الساعة متى أمداه حتى يقرأ الكتب الستة، ومتى أمداه يقرأ فتح الباري وصحيح مسلم بشرحه وشروح الكتب الستة، وقرأ الخلاف المذاهب وقرأ التفسير. إلى الآن هو ما وصل إلى حتى عشر معشار هذا الأمر، فيريد أن يتطاول إلى من أمضى أكثر من 8 عام في خدمة الإسلام وفي تعلم العلم وفي ممارسة العلم ليلا ونهارا وفي كل وقت وحين. والله أنا أشبه هؤلاء أمام هؤلاء مثل السيارات اللعيبة حق الأطفال والسيارات الحقيقية التي يستفيد منها الراكب، والله هذا مثلهم عندي. فلو قال واحد دعك بدل ما يريد أن يلقي الظلال عليهم ويغطيهم، لا، ما يجوز هذا يا أيها الأخوة. هؤلاء الفضل الله ثم لهم، والله ما عرفنا العقيدة وما عرفنا العلم إلا بفضل الله ثم جهودهم. نعم، من الذي أنشأ الجامعات التي تخرجنا فيها؟ ومن أنشأ الدراسات العليا التي درسنا فيها؟ ومن الذي أوصل لنا التوحيد والعقيدة والنور؟ وقبل 40 سنة قبل ما نعرف هؤلاء الناس، من كان يحرص الإسلام ومن كان يحرص العقيدة؟ وهؤلاء كانوا في أصلاب آبائهم، من كان يحرصها؟ في لحظة وساعة أصبحوا هم الإسلام الكل في الكل. هذا ماذا نسميه؟ هذا حب الشهرة، حب ثم يقال يحسدون. على ماذا يحسدون؟ ليه ما حسدوا الناس كبار العلماء وكتبوا ضدهم ونقدوهم؟ لماذا؟ لكن يأتي ويتخبط في دين الله ويحل حرام ويحرم حلاله ويستحسن من عقله ما شاء ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم على ما يهوى وعلى ما تشتهي نفسه. لا والله، لن ينكت عن مثل هؤلاء. ليس حسد، على ماذا نحسدهم؟ ماذا ملكوا حتى يحسدون عليه؟ يأتي واحد يقول نعم الحسد حسد الأنبياء والرسل وحسد. طيب ليش ما حسد الناس الشيخ من بعد كتبوا ضده؟ هؤلاء المتهنين على ما يسمون أهل المدينة الذين مرضوا عن النفاق، الآن لا تذكر المدينة إلا بالسوء والشتم والاتهام بأنها بلد الشرك وبأنها بلد المنافقين. كان الإمام أحمد مرة متكئ وذكر عنده أحد السلف فجلس وقال ما ينبغي أن يذكر فلان ونحن متكئون. فهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقدسها ونحترمها وندافع عنها بالحق. أما أن نتهم المدينة بالشرك وأن يصرخ فيها بالشرك وأن أهلها ساكتون على الشرك والبدع لغرض في أنفسنا عشان 5 نفار 6 نفار بالمدينة، اتقوا الله يا جماعة الخير، اتقوا الله. هذه مدينة رسول الله لا تذكر إلا بالإحترام. أنا مرة قلت لواحد من أهل جدة جاء المدينة ركب معي في السيارة قال ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق. قلت أنا في بداية الكلام قلت له يعني أنتم يا أهل جدة تفضلوا أنفسكم على المدينة وأهلها؟ حرام عليكم. قال هذا ما أقصد، ولكن قلنا طيب يعني جدة ما فيها منافقين؟ ما في بلد الذي الأخيار فيه الإشرار، ما في بلد الذي الأخيار فيه الإشرار. وأما إذا كان الذين يشجعون الشرك فهم موجودين عندكم يا من تتهمون أهل المدينة، عندكم الأساس. ماذا فعلتم بهم؟ ماذا فعلتم بهم؟ يأتي آخر يقول لك الشيعة في المدينة ساكتين عنها أهل المدينة. والله هذا الشيء عجيب وغريب. طيب يا أخي أنت الذي تتكلم هذا الكلام، درست في المدينة وأخذت شهادتك من المدينة في الجامعة الإسلامية، أخبرني كم شيعي دخل في السنة على يديك؟ وإذا كانوا كلهم دخلوا في السنة على يديك أهل شيعة المدينة فخلاص أرحتنا يا أخي. مجرد يعني مخادعات وبريق الكلام ونجدوا من يصدق هذا. كثير الناس عقولهم ضعيفة والله يا سبحان الله. كم بينكم وبين المدينة؟ كل واحد منكم واجب عليه سواء داعي أو طالب علم إذا سمع في المدينة شرك ولا يعني أصنام يروح يا أخي يهدمها، يروح يغير المنكر. هذا الذي يتكلم من منعه من المدينة؟ ما يحتاج جواز وتأثيرة لحظة إلا هو في المدينة يروح يا أخي، هو خلاص يعني مفادي وفي داعي يروح يهدم الأصنام اللي في المدينة. وإلا بس يعني تهويش ومغالطات، ومع الأسف عقول الشباب كأنها عقول أطفال يصدقون هذا الكلام ويرونه شيء يعني استكشاف واكتشاف عجيب. مدينة رسول الله أصبحت على لسان الناس بالدم والسوء، ما يستحون لأجل صاحبها عليه الصلاة والسلام، ما يستحون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهمون أن قبره يعني أصبح صنم، ما يستقون الله. انظروا وذهبوا شوفوا الحراس كيف يمنعون الناس عن أن يقربوا من الشرك أو أن يعني يفعلوا شيئا من ممارسات الشرك، حراس وجنود وعلماء ودروس. والشيخ ابن باز كان في المدينة، إذا هو متهم إذا كان الشرك والأصنام تركها في المدينة هو متهم. لا اتقوا الله يا ناس، يعني كفى مغالطات وكفى يعني ظلم يعني الناس واتهام الناس ما ليس فيهم، ما حد يرضى بالشرك. طيب إذا كان هؤلاء المتهمين هم من الذين يدعون إلى محاربة الشرك فكيف يقال إنهم ساكتين عن الشرك؟ لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان المدينة يأتيها ملايين السجاج ومنهم الجاهل، نعم، فماذا يفعل به؟ عنده عسكر يرد عن الشرك، عنده مراقب شيخ من المشايخ يمنعه عن مرض، إذا ماذا يفعل؟ يمسك قلبه يشقه ويطلع شكله بالقوة. ناس مختلف اللغات وأشكال يأتي عندك عن ساعة في المدينة ويذهب، لكن ما عاد في حراسة في محاربة للشرك الظاهر والحمد لله. أما الشرك المختفي والبدع والموالد فأصلها عندكم يا جماعة الخير، أصلها عندكم. أي نعم، لا تتهموا أهل المدينة، وأنا أقول كل بلد فيه الأخيار وفيه الأشرار، لكن والله أن تصبح المدينة على لسان بعض الناس لا تذكر إلا بالنفاق ومن أهل المدينة مردوا على النفاق كله عشان 5 أنفار 4 أنفار، حرام والله العظيم. أقول يعني ينبغي أن يستحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم في المدينة بسوء إلا إذا كان ضرورة وبأدب وبيان للواقع بقصد إزالته، مو بقصد يعني تشويه سمعة مسجد. هذا الكلام يصل إلى الناس في المشرق والمغرب، قسما بالله لما تسمع كلام بعض الناس سمعته في شريط إنه تتخيل المدينة كأنها طهران ولا كأنها كربلاء ولا كأنها النجف، يقول الشرك يصرخ به وقبر رسول الله يطاف به، ما يستحي يا شيخ مثل هذا. لكن الذي ينظر بعين واحدة وزاوية واحدة ما يرى الحق، لابد تفتح عينه كلها تنتهي حتى ترى الحق. أما تغمض عينه وتفتح الثانية شوف جانب من الحق والثانية تظنه باطل وتضرب الحق بالباطل وتخلط الأمور. فتح عينك الثنتين حتى تشوف جيدا.
شيخ أحسن الله إليك على أن فيصل فيما يدندن حوله يدندن حول منطقة الواقع. المشكلة أننا خرجنا الآن من موضوعنا ومن قصيدتنا النونية ودخلتونا في أمر والله ما أبغى أدخل فيها. هل تنصح يا شيخ الاكتفاء بدراسة فقط بدراسة وقراءة النونية لابن القيم لمن يقرأ ويدرس في بيتي أم تنصحنا بمتون أخرى في هذا الباب؟ يعني مقصود الأخ أنه يعني بالنسبة للعقيدة ويعني فروع العقيدة أو مثلا مباحث العقيدة يكفي فيها القصيدة النونية. على كل ما يغني كتاب عن الآخر ما يغني كتاب عن الآخر، فينبغي أن تأخذ بكل كتاب إذا استطعت أو تأخذ من كل كتاب ما تستطيع. فما أقول إن القصيدة النونية تكفي، ولكنها أنا وصفتها بأنها كالمحيط، ليست بحر فقط بل محيط. وحتى في دقائق العقيدة ومسائل العقيدة الدقيقة التي نعم بحثت في الرد على مثلا المتكلمين على الأشعرية على المعتزلة في كلام الله في أمور دقيقة، يعني المشكلة ما كان السلف يتعرضون لها كثيرا لكن تكلم فيها أهل البدع، فاضطر علماء السلف أن يردوا الباطل منها وأن يثقوا الحق منها. فدقائق هذه العلوم العقائدية التي تتعلق مثلا بصفات الله بكتاب الله والرد على من قال إنه مخلوق والرد على من أنكر الحرف والصوت ومسألة اللفظ والتلفظ وأمور دقيقة، هذه تحتاج إلى يعني بذل جهد حتى يثق بها الإنسان أو يعرفها. فهذه يعني الحمد لله موجودة القصيدة النونية مع شرحها. قد يكون بعض الناس لابد أن يقرأ الشرح، والحمد لله في شرحين الآن موجودان، شرح الهراس وشرح أحمد بن عيسى، فهذه تساعد يعني على فهم أبيات القصيدة النونية. ولكن الصراحة الذي يعني ما يزال مبتدئا في العلوم ما يستطيع أن يمشي حتى مع الشرح، ما يستطيع يعني يحتاج إلى مشايخ يدرس عليهم. ولكن أقول من استطاع أن يحفظ من القصيدة النونية ويفهم يعني أكثرها أو كذا فإنه يعني يفوز فضلا عظيما في معرفة العقيدة ومعرفة الفرق المخالفة للحق والرد عليها، ويتمرن كيف يرد على أهل الباطل وأهل العقائد الزائغة. ما ترك الجهمية ولا ترك القدرية، وأيضا تعرض للمرجئة وتعرض لجميع الطوائف والأشعرية نسفهم والمعتزلة نعم أخزاهم، وما ترك طائفة من الطوائف التي تخالف والخوارج والشيعة كلهم تعرض لهم رحمة الله عليه. محيط، ما أقول بحر يا جماعة، أقول هذه محيط مع يعني إذا فهمها الإنسان، أما إذا حفظ منها شيئا واستشهد به في دروسه وكذا وكذا فإنه خير عظيم والله. والسر في هذا لماذا؟ لأننا نابع عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر نعم أهمية القصيدة النونية التزامها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني مقدار قيمة المرء نعم بمقدار اتباعه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم الكتب لا يغني بعضها عن بعض.
لماذا يعني فيها اشياء من
المتون؟ طيب هذا ما كملنا اسئلته، هل تنصحنا بحفظ المتون ومنها متون العقيده، واي المتون تنصح بحفظها وجزاك الله خيرا؟ نعم انا انصح بحفظ المتون، ونحن ندمنا اننا ما اعتنينا في صغرنا بحفظ المتون. وهؤلاء العلماء الراسخين اكبر سر فيهم انهم حفظوا المتون، وكانوا يدرسون في بيوت الله سبحانه وتعالى. الواحد يعتكف للدراسة من بعد الفجر إلى الظهر، ويخرج يتغدى ثم يعود يعتكف إلى بعد العشاء. لهذا حصلوا على العلم الغزير. أما طريقتنا الآن في التعلم فإنها يعني قليل أن تخرج عالما محققا يفتيك نعم مباشرة ويعطيك الفتوى مباشرة. أكثر ما تخرج جامعاتنا ودكاترتنا إنه يعني عنده الوسيلة، إذا جاءت عليه المسألة يذهب ويبحث في الكتاب الفلاني وكذا وكذا، ويستطيع أن يخرج لك يعني مثلا الفائدة أو القضية أو الحكم نعم على نعم تردد أيضا. لكن الذين حفظوا بلوغ المرام وحفظوا نعم متونا في الفقه مثل زاد المستقنع وغيرها وحفظوا مثلا يعني سبل السلامة الشروح حفظوها قرؤوها والقرآن يحفظونه ويحفظون كثيرا من الأحاديث ويميزون بين الصحيح والضعيف. هؤلاء هم الراسخين وهم يعني الواقع أنهم قلة، لكن لا نيأس، كل واحد نعم يعني يكون عنده همة يسعى في العلم ويكد في العلم ويرسم من الهدف أن يكون عالما مجتهدا، ما في مانع، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، لعل الله يفتح عليه، لأن الله لا يخيب من اجتهد في أمر، لا يخيبه ربنا سبحانه وتعالى، يكرم ويعطي كل من اجتهد ولكل مجتهد نصيب. فعلينا أن نسعى في طريق العلم بجد نعم، وأن نسعى من الطريق الصحيح. ما هو الطريق الصحيح للتعلم؟ مجالسة أهل العلم، حفظ المتون نعم، حفظ كتاب الله، حفظ ما تستطيع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ ما تستطيع من كلام السلف. كان شيخ الإسلام ابن تيمية من أعرف الناس بالخلاف. ما معنى الخلاف؟ يعني كان يعرف اختلاف الصحابة والأئمة في الفروع الفقهية، مثلا يعني ماذا يقولون في الحج، ماذا يقولون في تفاصيل الحج، ماذا يقولون في الصوم، ماذا يقولون في تفاصيل الصوم. أما العقائد الحمد لله فما كان السلف يختلفون فيها، ما اختلف في العقيدة ولا في الأصول الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان أبدا، إنما الاختلاف الذي يمدح معرفته نعم هو معرفة الاختلاف الفروع الفقهية، وهذا من الأمور الاجتهاد التي يعذر فيها المجتهد إذا كان مخلصا وكان أهلا للاجتهاد. نعم الأخ يقول أثر الله لك ولوالديك ومسعنا الله بالآخرين، أخبر فضيلتكم أنني ممن قد لبس علي أمركم فقد نعم أخترت من غيبتكم والكلام فيكم في المجالس الفارغة، وأنا آسف لما حصل مني ومن عفى ما بين الناس عفى الله عنه نعم عفى الله ما بينه عفى الله عنه ما بينه وبين عباد الله وكذا. على كل يا أخي جزاك الله خير على حسن الظن، وأنا والله أعترف بالذنوب والتقصير في كل جانب في كل جانب، وأشكرك على حسن الظن وما تكلمت به فهو إن شاء الله أسأل الله أن يسامحك فيه، وأنا لا يهمني الكلام في شخصي أبدا والله، لكن يا إخوان عندنا منهج وعندنا مبدأ نفديه بأنفسنا والله ونفديه بأرواحنا ونوالي عليه ونعادي عليه، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل سنة وكل مدة يطلع لنا مذهب جديد وحزب جديد وأمور جديدة، فيغتر بها من يغتر ويذهبون في هذا الطريق المعوج، ويبقى أهل العلم وأتباع أهل العلم الراسخين ينادون ويصيحون يا ناس أنتم أخطأتم الطريق، ويتمنون رجوع إخوانهم، ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لو شاء الله لهذا الناس أجمعين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين نعم وواحدة منعه إياها، قال سأل الله أن لا يجعل بأس أمته بينهم فمنعه إياها، فالله سبحانه وتعالى قضى وقدر أنه لا يزال الناس في اختلاف، وأن هذه الأمة ستختلف وتفترق إلى 73 فرقة، فلا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا، وابحث عن طريق النجاة كما يقول مالك إن السنة هي سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يا أخي المسألة ما هي هزل ولا هو يعني فرجة ولا تمشي، المسألة يعني فيها إما جنة ولا نار، والنتيجة تترتب على سلوكك في هذه الحياة، فإن كنت حريص على نجاتك في الآخرة فاجتهد وابحث بإخلاص عن الحق وأهل الحق واتبعهم والزم الجماعة وكن مع أهل السنة، ودعنا من الأمور المحدثة فإن كل محدثة ضلالة، يدعون إلى أمور ما سمع بها الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا سمع بها أئمة الإسلام، كل يوم يأتون بشيء جديد، والذي عقله ضعيف يصدق مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يهدي المسلمين وشباب المسلمين وكل المسلمين إلى طريق الحق والصواب، وأن يجعلنا إن شاء الله ممن يركب سفينة النجاة ويكون من الناجين ومن المفلحين. يقول طعن بعض المبتدعة كالكوثري وتلميذة بغدة في القصيدة النونية وكذا في شاعر ابن القيم وفي شيخ ابن تيمية رحمه الله، فهل من كشف لهم؟ على كل ابن القيم رحمه الله قد ألقم المتقدمين حجارا وسقاهم السم وسقاهم الصاد وفضحهم وعراهم بنور كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما المتأخرين فهذا من دأب أو من واجب علمائنا ومن واجب أهل العلم الذين يغارون على حديث رسول الله وأتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن الدفاع عن هؤلاء الأئمة إنه من الأعمال المبرورة إن شاء الله، لا لأنهم فلان شامي أو فلان مصري أو فلان أو لجنس، لا، لأجل ما كانوا يعتقدون وما دعوا إليه وما أفادونا به. فلذلك الدفاع عن شيخ ابن تيمية وابن القيم هو دفاع عن الشافعي وأحمد، هو دفاع عن أبي بكر وعمر لأنهم طريق واحد ومنهج واحد. فهذا عمل مبرور أن تدافع عن أهل الحق وأن تبين عوار أعدائهم المتقدمين والمتأخرين. وقد يعني هيئ الله من يفضح باغدة وأمثاله في كتب مؤلفة فينبغي الاطلاع عليها ومعرفة، يكتب كتاب المعلم الذي فضح الكوثري، وكذلك الشيخ بكر أبو زيد فضح باغدة وبين سرقاته وبين غشه وعلم هذا المزخرف الذي هو كله بناء على المغالطات، يغفل الأحاديث التي تخالف ما يذهب إليه ويتجاهلها ويضعفها ولو كانت في البخاري ومسلم ونعم، ويصحح نعم الأحاديث الموضوعة ويقول لك هذه فيها فلان وفلان، نعم كل هذا يجب اتباع لما يهوى. كل هذا يقرأ فيه التنكيل وطليعة التنكيل وقرأ يعني الكتب التي خصصت لفضح هؤلاء المغالطين المتعصبين، متعصبين للتصوف، متعصبين للعقيدة الأشعرية، ومتعصبين للخرافات والبدع، نعم، ويغالق الناس. وإذا جاءوا في مجالس التوحيد ادعوا أنهم موحدين، وين كتب التوحيد ما تنشر؟ وين؟ وإذا خلى بعضهم إلى بعض لعنوا وسبوا وكفروا وضللوا وعملوا ما يملي لهم شيطانه.
خلاص يلا نكمل هذا الغريب. يقول ما رأي فضيلتكم في دعوة التقريب بين الجماعات؟ نعم أهلا سيد. طيب ما رأي فضيلتكم في دعوة التقريب بين الجماعات؟ هناك جماعة واحدة فقط، نعم، قال صلى الله عليه وسلم فعليس بجماعة المسلمين وإيمانهم، ولا يعترف بالجماعات الأخرى، لا يعترف بها رسميا ولا نضع لها عندنا سفارات أبدا، عندنا جماعة واحدة فقط وكل جماعة أخرى ما نعترف بها ولا نفتح لها سفارات، بل ننكر عليها نعم ونعرف الناس نعم بضلالها وخطائها، ما عندنا إلا جماعة واحدة. أما أصبح يعني نحاول أن نقرب فهذا معناه اعتراف بالجماعات، هذا اعتراف بالجماعات؟ لا يا إخوان، لنا طريق واحد، الله سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، ما قال اهدنا الصراط أو الطرق، لا، صراط واحد، من خرج عنه فقد أخطأ أو ضل أو كفر على حسب خروجه. فنحن الله الله يا أخوان، هنا الطريق، هنا كتاب الله، هنا سنة رسول الله، على فهم السلف، على ضوء كلام السلف، على تفسير السلف، على شرح السلف، لا تخرجوا عنه، لا تتركوا، هذا واجبنا. نهتف وندعو لإخواننا ونتمنى لهم الخير وندعو لهم بالهداية في جوف الليل وفي السر والعلانية. أما نقرب هذا التقريب فرع عن الاعتراف بهم، ولا يمكن الاعتراف بجماعات، إنما هم جماعة واحدة. نكتفي بهذا المقدار، وإلى لقاءات أخرى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، وأستغفرك وأتوب إليك. ولا يفوتني أن أشكر الإخوة الذين شجعونا على بداية هذا الدرس، وأخص بالشكر مكتب الدعوة والإرشاد ومديره جزاه الله خيرا في تشجيعهم وإذنهم بمثل هذه الدروس، وكذلك نشكر كل من ساعدنا في هذا وطلب منا ذلك، ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على محبته ويجعلنا إخوة متحابين، وأن يبعد عنا الزلل ويبعد عنا زيغ الشيطان، ونتمنى والله أن تجتمع الأبدان والقلوب، ونتمنى أن نكون إخوة متحابين، ونحن ممن يسعى إلى الجمع ولا نسعى إلى التفريق، وحسبنا الله على من يسعى إلى التفريق، وحسبنا الله على من يشق العصا. وكنا يا إخوان قبل يعني 10 سنوات أو كذا
ما كان في وجود لهذه التفرقات كلها. والله كان الناس صنفين فقط، أهل الخير وأهل الشر. فأهل الخير اللي سموهم مطاوعة، نعم كانوا على قلب رجل واحد في شمال المملكة وفي جنوبها وفي شرقها وفي غربها، أهل الخير يدهم واحدة، وأهل الشر معروفين يعني الذين لا يريدون الصلاة ويسمون اللي يصلي مطوع، والذين لا يريدون يتركوا الغنى، والذين يريدون أن يتركوا بعض الأمور، هذا ينبذ المطوع أنه مطوع. بس كان صف واحد لأهل الخير، أنا أصبح يعني أهل الخير 70 صف أو أكثر. فهذه من الفتن التي تحصل في آخر الزمان. نعم، وما بيد أحد أن يعني يعارض قدر الله سبحانه وتعالى، لكن معنى هذا أن لا نسأم ولا نيأس ولا نمل، بل علينا أن نصبر وندعو ونجتهد ونقول معروف ونهى عن المنكر ونبين الضلال ونبين البدع ونحذر الناس منها وندعو الناس إلى طريق الخير، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة. فإن حصل فهذا ما نتمنى، وإن لم يحصل فنكون قد أعذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحسن الختام الجميع، وصلى الله عليه وسلم. وهنا كتاب أبشركم ظهرت باكورته اسمه أهل الحديث، ونحن كنا نتكلم عن فضل أهل الحديث، ونعم وأنهم هم أهل الحق، وأنهم فهذا الكتاب يدافع عن الحديث، اسمه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية. نعم، ومؤلفه الوالد حفظه الله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. فأوصيكم يعني باقتنائي، وإن كان هذه أول نسخة وصلت بيدي فهو كتاب جديد، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على محمد.
صدر عن هيئة كبار العلماء البيان التالي، بيان من هيئة كبار العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن مجلس هيئة كبار العلماء المجتمع في دورته 39 المنعقدة في مدينة الطائف في شهر ربيع الأول عام 1413 للهجرة قد اطلع على الكتابة المعدة بعنوان مذكرة النصيحة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله لسبيل رضاه، الموقعة من عدد من المدرسين وبعض المنتسبين للعلم. كما اطلع المجلس على ما نشر منها في بعض الصحف الأجنبية، وما علق على نشرها من بعض الصحف الخارجية من زعم كاذب بأن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قد زكاها ورفعها لخادم الحرمين الشريفين. فوجدها المجلس تشتمل على 10 بنود، وقد ادعى معدو هذه المذكرة أن واقع البلاد على ما وصفوه في مذكرتهم، واقترحوا ما سموه سبل الإصلاح لها. وبعد تأمل مذكرة النصيحة المذكورة ومناقشتها، رأى المجلس إصدار هذا البيان الذي يستنكر به ما اشتملت عليه هذه المذكرة من الباطل، وما هو خلاف الواقع وطريقة إعدادها ونشرها. وقد عمل معدو هذه المذكرة بهذه الطريقة على ترويج أسباب الفرقة وزرع الضغائن واختلاق المثالب أو تجسيمها مع التغاضي الكامل عن كل محاسن الدولة، مما قد يدل على سوء قصد من أعدها أو جهله بالواقع والتغرير ببعض من وقع معهم عليها، مما جعلها من أجل مكاسب الأعداء الحاقدين، فوضعوا لها في صحفهم العناوين البارزة التي تصف الدولة بأسوأ الأوصاف، وسبب ذلك كتابة هذه المذكرة. والمجلس إذ يستنكر هذا العمل المتمثل بإعداد هذه المذكرة المسمى مذكرة النصيحة ونشرها، يؤكد أن هذا العمل عمل مخالف لمنهج النصيحة الشرعية وما تقتضيه من وجوب العدل في القول والعمل والعناية بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إسداء النصح لكل مسلم بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة ويجمع القلوب ويلم الشمل ويوحد الصف، عملا بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على منزلة النصيحة من الدين وكيفية أدائها والرغبة في توفير أسباب التآلف والبعد عما قد يوجد من عوامل الفرقة والفتنة ويزرع بذور الشحناء والتحزب التي لا تعود على البلاد والأمة إلا بالشر. والمجلس إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما يحذر من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ جماعات وأحزاب أجنبية. إذا الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما كان عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب أو إشاعتها. ونحن إذ نستنكر هذه المذكرة بناء على ما سبق بيانه لا ندعي الكمال في الواقع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضا ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نسأله تعالى أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وشعوبهم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء.